بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وعن أبي عمير ابن أنس بن مالك الأنصاري قال اسمه عبد الله وهو من صغار التابعين، روى عن جماعة من الصحابة وعمر بعد أبيه، عن عمومة له من الصحابة من الأنصار أن ركبا جاءوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عمير: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاءنا ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، وفي رواية للطحاوي أنهم شهدوا بعد الزوال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وفي رواية فأمر الناس أن يفطروا من يومهم الذي جاء الركب فيه، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن راهويه وابن حزم والخطابي والنووي والحافظ وغيرهم، فدل على أن وقت صلاة العيد ينتهي إلى الزوال، إذ لو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها إلى الغد.
هذا الحديث عن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما، كان هذا أبو عمير من صغار التابعين لا من كبارهم، لأن أباه عمر إلى آخر الصحابة رضي الله عنهم، فجاءه أبو عمير ذا متأخرا، فكان من صغار التابعين رحمهم الله. يروي عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم أنهم أصبحوا يوما من الأيام الذي هو يوم 30 من رمضان صيام، أصبحوا في اليوم 30 من رمضان صيام، لأنه غم عليهم الهلال، فجاء ركب في آخر النهار في العشي فشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة، رأوا هلال شوال البارحة، فمعناه إنه يلزمهم الفطر هذا اليوم، لأن هذا اليوم ليس من أيام رمضان، فأفطروا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوا إلى مصلاهم غدا ليصلوا صلاة العيد. فصلاة العيد لها وقت، إذا صار الزوال زالت الشمس فات وقت صلاة الضحى، يفوت وقت صلاة العيد، فلا يصلح أن تصلى في غير يومها وغير وقتها. فأفطروا الفطر، يلزمهم الفطر، لأنهم ما يصح أن يصوموا يوما من رمضان من شوال، فلزمهم الفطر، وأما الصيام فلا يجوز لهم، لأنه تبين لهم أن اليوم ليس يوم 30 من رمضان، وإنما هو اليوم الأول من شوال. فأفطر الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالصلاة غدا، يعني أن صلاة العيد لا تصلح إلا وقت الضحى، وقت صلاة العيد من قدر ارتفاع الشمس بعد طلوعها، ارتفاعها قدر الرمح، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، وأن الركب يقبل منهم ما شهدوا به، حيث أنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شك فيهم الحاكم عليه أن يستشهد عليهم بما ينطقون به، أهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيؤخذ بقولهم أم لا؟ فلا. وهذا اللفظ صححه ابن المنذر وابن السكن وابن راهويه وابن حزم والخطابي والنووي والحافظ وغيرهم، فدل على أن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، فلما زالت الشمس فات وقت صلاة العيد، فلا تصلى صلاة العيد بعد الزوال، وإنما تصلى من اليوم الثامن، من اليوم الثاني تصلى صلاة ضحى في وقت الضحى. وأن صلاة العيد وصلاة الضحى وقتهما واحد، لأن الحديث هذا مروي عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو لم يروي عن أبيه شيئا فيما أعلم، وإنما روى عن بعض عمومته الذين تأخروا وفاتهم بعد وفاة أبيه أنس بن مالك رضي الله عنهم.
ولأن العيد شرع له الاجتماع، ولأن العيد شرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. وقال تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ودل أيضا على أنها تصلى في اليوم الثاني، حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة أداء والجمهور قضاء. وذهب
دلت هذه الآية الكريمة على أن صلاة الضحى صلاة العيد لا تصلح بعد الزوال، وإنما هي صالحة قبل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس خرج وقتها، فلا يصح أن تصلى صلاة العيد خارج وقتها. وأن يحشر الناس ضحى يعني يجمعوا في الضحى يصلى بهم. ويوم الزينة هو يوم العيد.
ودل أيضا على أنها تصلى في اليوم الثاني، حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة أداء والجمهور قضاء. وذهب مالك إلى أنها لا تقضى مطلقا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع. قال الخطاب:
إذا جاءنا قول مالك أو الشافعي أو أبا حنيفة أو أحمد أو غيرهم رحمة الله عليهم، فلا نقيس أقوالهم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ بما قاله عليه الصلاة والسلام، فهو الشرع الذي شرع لنا أن نأخذ به، فإن وافق أقوالهم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإن لم توافق فلا نأخذ بأقوال أحد كائنا من كان سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: حديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب وكالفرائض، وفيه أن مصلى العيد كان معروفا عندهم، وأنه غير مصلى الجمعة كما تقدم.
في قوله صلى الله عليه وسلم: وأمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم غدا، باكر يعني يغدوا إلى مصلاهم في وقت صلاة العيد، وأن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، وأنه لا يجوز التقديم قبل وقت صلاة العيد، ولا يجوز التأخير عن ذلك، لأن صلاة العيد هي وقتها وقت الضحى، فتصلى في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره، ولا يجوز أن تترك صلاة العيد لأنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل الذين تركوا صلاة العيد.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو، أي يذهب غدوة فيخرج وقت الغداة يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرات، رواه البخاري.
هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الإضحى ويوم الفطر. يوم الفطر كان يفطر قبل أن يخرج للصلاة عليه الصلاة والسلام، يأكل تمرات حسب ما يتيسر، تمرات ثلاث أو خمس أو سبع، يحرص على الوتر عليه الصلاة والسلام، هذا قبل صلاة الفطر قبل خروج لصلاة عيد الفطر. أما صلاة الإضحى فيحسن أن يخرج قبل أن يفطر، ويكون فطوره من أضحيته إن ضحى. ولذا أخر صلى الله عليه وسلم صلاة العيد لأجل الإضحاء، وقدم صلاة عيد الفطر لأنه ليس فيها إشغال لشيء سوى زكاة الفطر، فزكاة الفطر تخرج قبل الصلاة على السنة. لا يغدو لا يذهب لصلاة العيد حتى يخرج وقت حتى يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. فالأكل قبل الخروج بصلاة العيد أفضل، والأكل من الأضحية بعد صلاة العيد أفضل، ولو أكل قبل هذا أو بعده فلا بأس، فلا يتعين هذا على المرء، وإنما يستحب له أن يأكل أول ما يأكل من أضحيته إذا ضحى.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو، أي يذهب غدوة فيخرج وقت الغداة يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. وفي رواية: ويأكلهن وترا، ولأحمد: ويأكلهن أفرادا، ولابن حبان والحاكم: حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا.
هذا هو الأفضل في الأكل قبل صلاة عيد الفطر، قبل صلاة عيد الفطر الأفضل أن يأكلهن وترا، والوتر يعني يكون ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة تمرة وهكذا، هذا أفضل له. فإن أكلها غير وتر فلا بأس، وإن أكلها بعد خروجه فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يخرج حتى يأكل. وكونه يأكل قبل خروجه هذا أفضل، وهو أولى من أن يكون عند خروجه يوضع الفطر، يوضع التمر في المسجد، أولى لهم أن يأكلوه في بيوتهم قبل أن يخرجوا إلى مصلاهم. فالسنة أن يخرج إلى المصلى بعد أن يأكل التمرات، يأكلهن وترا، ولأحمد يأكلهن أفرادا يعني وترا، ولابن حبان والحاكم: وحتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر، وترا، وهكذا يستحب أن يأكل وترا.
فدل الحديث على أنه يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر باتفاق أهل العلم امتثالا لأمره تعالى بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام، ولئلا يظن لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة عكس صلاة الضحى، فإن السنة ألا يطعم من يضحي عكس صلاة الأضحى، فإن السنة ألا يطعم من يضحي يوم النحر حتى يصلي، وفاقا لحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وصححه ابن حبان وغيره.
دل هذا الحديث على أنه يسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر باتفاق العلماء، وأن كون التمر يكون في مصلى العيد هذا خلاف السنة، كما يفعله بعض الناس يحضرون التمر في مصلى العيد ويوزعونه، وهذا لا يليق، وإنما المستحب أن يؤكل التمر قبل أن يخرج المرء إلى صلاة العيد، هذا في حال صلاة الفطر. وأما صلاة عيد الأضحى فيستحب أن يستمر صائما حتى يذبح أضحيته بعد الصلاة ويأكل منها، ولا يجوز للمسلم أن يذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى، فلا تجزئ إلا بعد صلاة عيد الأضحى.
والحكمة من تأخيره ليأكل من أضحيته التي شرعها الله له ويشكره عليها، وتسن الصدقة فيهما ليغني الفقراء عن السؤال، ويسن تبكير مأموم لصلاة العيد ليحصل له،
يسن له أن لا يأكل إلا من أضحيته، وأن يتصدق منها ومن غيرها شكرا لله جل وعلا حيث أتم عليه هذا النسك وهذه العبادة، فعليه أن يتقي الله تعالى ويشكره على ما أنعم به عليه، ويجعل فطره منها أي من أضحيته.
والحكمة من تأخيره ليأكل من أضحيته التي شرعها الله له ويشكره عليها، وتسن الصدقة فيهما ليغني الفقراء عن السؤال، ويسن تبكير مأموم لصلاة العيد.
تسن الصدقة فيهما يعني في العيدين، الصدقة في العيدين لا في الإضحى خاصة، بل في العيدين شكرا لله جل وعلا حيث أنعم عليه بصيام رمضان، أو أنعم عليه بأداء الحج، أو أنعم عليه بإتمام عشر ذي الحجة، وغير ذلك من النعم التي ينعم الله بها على عباده.
ويسن تبكير مأموم لصلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام، وفضل انتظار الصلاة كالجمعة وسائر الصلوات. ويسن أن يكون سعيه إليها ماشيا، لقول علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا.
تبكير مأموم لصلاة العيد قبل دخول وقتها، لأن دخول وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يدخل وقت صلاة العيد وقت دخول صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس إذا ارتفعت الشمس دخل وقت صلاة العيد، وأما قبل ارتفاع الشمس فإنها لا تجزئ صلاة العيد، ولا تصح من المسلمين أن يصلوها قبل دخول وقتها، فلكل صلاة وعبادة وطاعة لله جل وعلا وقت محدد، وإنما يسن للمسلم أن يبادر إلى المسجد في صلاة العيد وأن يواظي قرب من الإمام، لأنه كما جاء في الحديث أن حالة الرجال والنساء في يوم القيامة حسب دنوهم من الإمام، كلما كان الرجل أدنى للإمام فإنه يكون أدنى من مقام الرب جل وعلا. فضل انتظار صلاة الجمعة في الجمعة وسائر الصلوات، ويسن أن يكون سعي إليها ماشيا. نعم،
ويسن أن يكون سعيه إليها ماشيا، لقول علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم، ولتكتب له خطاه ويكبر جهرا.
فالسنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا ولا يركب، فإن كان بعيدا أو لا يستطيع المشي فالله جل وعلا قد عذره فله أن يركب، فالركوب خلاف السنة لمن يستطيع المشي، أما من لا يستطيع المشي فله أن يركب في أول الأمر ولا بأس عليه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم، فإذا ترك المرء السنة وهو مستطيع له فإنه يحرم من أجر الأخذ بالسنة، أما إذا تركها لكونه لا يستطيع المشي فلا إثم عليه وهو مأجور، وأجره كأجر من أخر المشي، من مشى أجره كالماشي إذا كان لا يستطيع. فالمرء إذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فالصلاة صحيحة ما دامت ليست بواجبة، وإن استطاع لم يستطع القيام فصلى قاعدا فأجره كامل بإذن الله. نعم.
ويكبر جهرا
يعني يسن للمأموم أن يخرج مكبرا فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكونه جهرا أفضل من سرا، لأنه بالجهر يذكر الغافل والساهي والناس، فيرتج السوق بالتكبير، فالتكبير جهلا أولى من التكبير سرا.
ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لما في الصحيح من حديث أبي سعيد كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وقال مالك مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة.
هكذا ينبغي أن يخرج المأموم مبكرا، وأما الإمام فينبغي أن يخرج قرب وقت الصلاة، قرب وقت الصلاة كيوم الجمعة، فالجمعة لا يسن للإمام أن يخرج مبكرا، وإنما يسن له أن يخرج إذا وصل دخل الإمام وخطب الناس بعد الأذان. وهكذا فصلاة العيدين كصلاة الجمعة يسن له أن يبكر إليهما المأموم، وأما الإمام فلا يسن ولا يشرع في حقه التبكير، وإنما يكون خروجه قرب وقت الصلاة.
وعن جابر قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن قال ابن الأثير: ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد يلبسها، أي تلك الحلة من برود اليمن في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويلبسها في الجمعة متجملا بها في تلك المجامع العظام. رواه ابن خزيمة. الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال الذهبي: انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخرسان.
هذا فيما يلبسه المرء لصلاة العيد، يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، يلبس أحسن ما يجد من الثياب ويخرج لصلاة العيد، ولا يشرع في حقه أن يتواضع في هذا، بل التواضع في أي في شيء آخر. وأما في لباس العيد فيحسن أن يلبس أحسن الثياب، إلا من كان معتكفا فيخرج بثياب اعتكافه، لأنها ثياب من أثر الطاعة. فالمعتكف يستحب له أن يخرج إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه، وأما غير المعتكف فيستحب له أن يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويخرج لصلاة العيد متجملاً متطيباً مغتسلاً، يكون أفضل له بكثير. والحلة حلة لباس مكون من نوعين، مكون من فردين، لباس للأعلى الجسم ولباس لأسفل الجسم، إزار ورداء. قالوا هذه الحلة، الحلة ليست قميصا وإنما هي لباس مكون من ثوبين، ثوب لأعلى الجسم وثوب لأسفله.
ولهما عن ابن عمر قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد وللبخاري والجمعة. قال الحافظ: وكلاهما صحيح. وللطبراني أن عطاردا جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى، فقال عمر: لو اشتريتها لك يا رسول الله. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على مشروعية التجمل للعيد وكذا الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره لعمر على أصل التجمل للعيد والجمعة.
يعني هذا الحديث يدل على كون العيد يستحب للإمام خاصة أن يلبس أحسن الثياب وأن يظهر بالمظهر اللائق به، ولا يلبس ثيابا محرمة، ولا يلبس ثيابا ممنوعة شرعا، وإنما يستحب أن يلبس ما يتيسر له مما أباحه الله جل وعلا من الثياب. وكون عمر رضي الله عنه يشتري أو يحاول أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم الثوبين ليلبسهما في العيد، أن هذا متفق عليه لدى الصحابة رضي الله عنهم، أنه يستحب للإمام أن يلبس أحسن الثياب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يلبس الثياب المحرمة حتى ولا يوم العيد، فلما أتاه عمر قال: هذه حلة تباع لو اشتريتها. قال: هذه يلبسها من لا خلاق له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يجز عليه الصلاة والسلام لنفسه أن يلبس الثوب المحرم، وإنما المستحب له أن يلبس ما تيسر له من الثياب الحلال.
قال ابن بطال: وكان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه لهما. وروى ابن عبد البر عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. رواه البيهقي. وغيره، ولا نزاع في استحباب خروجه في العيدين على أحسن هيئة، متنظفا متطيبا قاطعا للرائحة الكريهة من بدنه وثوبه، لابسا أجمل ثيابه لأنه يوم الجمال ويوم الزينة، وكالجمعة وأولى، بل العيد أولى من وجوه عديدة.
العيد أولى من العيد أولى باللباس من وجوه عديدة، لأن اللباس لأجل الناس يظهر بالمظهر الضائق أمام الناس، فيوم العيد يجتمع أهل البلد كلهم قاطبة، وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد يجتمع معهم، بخلاف الجمعة، فالجمعة للحي أو لمن يستطيع الوصول إليها، فقد لا يستطيع الوصول إلى الجمعة ويستطيع الوصول إلى العيد بالركوب ونحوه، فيستحب له أن يركب إذا لم يتيسر له المشي ولم يستطعه. فالأولى للمسلم أن يلبس في العيد أحسن الثياب، لأنه يوم عيد ويوم اجتماع، ويحسن بالمرء أن يبعد نفسه عن الردى وعن الدناءة وعن ما يعرضه للهدية أو الصدقة أو نحو ذلك.
والإمام أولى بذلك لأنه منظور إليه من بين سائر الناس، واستثنى بعضهم المعتكف أنه يخرج في ثياب اعتكافه، لما روي: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته وعيده، إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه. وهو عند أبي داود بسند ضعيف دون الاستثناء، وعن أحمد وغيره: ثياب جيدة كغيره. وقال شيخ الإسلام: يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف.
فالإمام الأعظم كالملك ورئيس الدولة يستحب له أن يخرج بثيابه الحسنة، لأنه منظور إليه، وفي إعزازه عز للإسلام وأهله، فيحسن أن يخرج متجملا متطيبا مغتسلا مزيلا للروائح التي تعلق على الجسم. هكذا يستحب للإمام وسائر الناس، لكن الاستحباب هذا في حق الإمام آكد.
ويسن الغسل لأنه يوم يجتمع الناس فيه، فسن الغسل فيه اتفاقا كيوم الجمعة، وفيه حديثان ضعيفان وآثار عن الصحابة جيدة، فثبت عن ابن عمر أنه كان
آثار الصحابة أثبت فيما ورد في اللبس، بخلاف الأحاديث فهذه حديثان ضعيفان في اللباس.
فثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه، وعلي وسلمة وغيرهم. وحكى النووي الاتفاق على سنيته للرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد لقطع الرائحة الكريهة وللزينة، وكلهم من أهلها، بخلاف الاستسقاء والكسوف لعدم نقله، فتركه فيهما هو السنة.
فاللباس للعيد مستحب بخلاف الاستسقاء وصلاة الكسوف، لا يستحب أن يلبس الزين الحسن من الثياب، وإنما يلبس ما يسر عورته ويكفيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون للعيدين قبل الخروج، لأجل أن يقطع الروائح الكريهة التي قد تعلق بجسمه نتيجة العرق أو العمل، فيحسن للمرء أن يقطع هذه الرائحة ويكون طيب الرائحة، لأن اليوم يوم عيد وسرور وفرح، فيسرح الإنسان بإكمال شهر رمضان، أو يفرح بما قدمه من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة وهكذا فيسن للمسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يؤذي إخوانه برائحته الكريهة بل يزيلها بالاغتسال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.